أنه وصلنا إلى طريق لا ملجأ ولا ملاذ لنا سوى الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم أحبتنا، ودمتم بكل خير.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تؤكد اهتمامها بتأمين الاستقرار في أفغانستان والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار. اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة أحداث أفغانستان ودعوات أممية لطالبان إلى احترام حقوق جميع الشرائح خاصة النساء. استشهاد 4 شبان فلسطينيين جراء اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين. بشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني اهتمام طهران بتأمين الاستقرار في أفغانستان والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار. وقال إبراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران سوف تسعى لتأمين الاستقرار في أفغانستان وتدعو جميع الفرقاء في هذا البلد الشقيق والجار للتوصل إلى وفاق وطني. وأضاف أن الفشل العسكري الأمريكي وانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يجب أن يكون فرصة لتجديد الحياة والأمن والسلام المستمر في هذا البلد. وأوعز الرئيس الإيراني رئيسي إلى وزير الخارجية وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي بتقديم تقارير تفصيلية عن أحدث المستجدات والتطورات الجارية في أفغانستان. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الأممية تتعهد بمساعدة الشعب الأفغاني. وفي كلمته باجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة أحداث أفغانستان أشار غوتيريش إلى ورود تقارير بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بهذا البلد، داعيا إلى احترام حقوق جميع الشرائح خاصة النساء. بدوره حث مندوب أفغانستان بمجلس الأمن حركة طالبان على احترام القانون الإنساني الدولي، مطالبا تشكيل حكومة انتقالية تضم كل الطوائف والأقليات في البلاد. إلى ذلك شددت مندوبة الولايات المتحدة على أهمية ضمان عدم تحويل البلاد مجددا إلى بؤرة للإرهاب الدولي على حد قولها. سقط عدد من القتلى والجرحى في مطار كابول جراء تدافع وفوضى بين المدنيين الراغبين بمغادرة البلاد، فيما أطلقت القوات الأمريكية النيران في سماء المطار لمنع المدنيين الأفغان من ركوب طائراتها المقلة لأتباعها. وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان أن الحرب قد انتهت في أفغانستان وأن نوع الحكم سيتضح قريبا، وأضاف أن حركة طالبان مستعدة للحوار مع جميع الشخصيات والقيادات الأفغانية. وأكد محمد نعيم أن طالبان لن تسمح لأحد باستخدام أراضي أفغانستان لاستهداف أي جهة، ولا ترغب في التدخل في شؤون الآخرين، ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا. وسيطرت حركة طالبان على معظم الأراضي الأفغانية ومبنى التلفزيون الحكومي في كابول، ودخل كوادرها القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس الأفغاني. صرح المبعوث الروسي الخاص إلى أفغانستان ضمير كابولوف أن موسكو جاهزة لتطور مجريات الأحداث في أفغانستان. وأكد كابولوف أن الجانب الروسي يعتبر ما سيحدث بهذا البلد سيكون ملائما بالنسبة لروسيا وحلفائها. وتصاعدت حدة التوتر بأفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة بعد سيطرة حركة طالبان على المدن الكبيرة وجميع المعابر الحدودية مع مغادرة الرئيس الأفغاني ومسؤولي الحكومة للبلاد. وكان المتحدث باسم طالبان محمد نعيم ذكر أن الحرب انتهت وأن شكل الحكم في أفغانستان سيكون واضحا في القريب العاجل. استشهد 4 شبان فلسطينيين وجرح 5 خلال اشتباكات وقعت فجر اليوم بين المقاومين وقوات الاحتلال الصهيوني إثر اقتحامها مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة. وقد جرت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال تخللتها أصوات انفجارات كبيرة وإطلاق نار متبادل أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين. احتجزت قوات الاحتلال جثمان 2 منهم. هذا وأعلنت القوى الفلسطينية الإضراب الشامل في مدينة جنين ومخيمها حدادا على أرواح الشهداء. كما اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين خلال اقتحامها منطقة جبل الرحمة في الخليل ومنطقة أبو نجيم ومخيم عايدة في بيت لحم وبلدتي قصرة وكفر قليل في نابلس. حول مجزرة مخيم جنين نتابع التقرير التالي.
هكذا بدت مدينة جنين أو كما ينعتها البعض بمدينة القسام، محال مغلقة وشوارع مليئة بالآلاف من الفلسطينيين الذين خرجوا لتشييع شهيدين من أصل 4 شهداء سقطوا خلال عملية عدوانية نفذها الاحتلال في المدينة الواقعة شمال الضفة الغربية. الشهداء 4 والذين احتجز الاحتلال الإسرائيلي جثماني شهيدين منهم حاولوا التصدي لعملية اقتحام للجيش الإسرائيلي حين فاجأتهم القوات الخاصة بإطلاق الرصاص عليهم من مسافة صفر في جريمة جديدة مكتملة الأركان الهدف منها القتل لا غيره.
هذه المقاومة اليوم الاحتلال يبطش بها في محاولة لردع الأجيال الشابة. 4 شهداء في نقطة واحدة، هذه جريمة احتلالية بكل ما تحمل الكلمة معنى. الاحتلال تحصن بإحدى العمارات قوات خاصة خفية خلسة، أطلق النار على شباب الفلسطيني من مخيم جنين ومدينة جنين.
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى استشهاد فلسطينيين أو إصابتهم أو اعتقالهم هي جزء من نظرية أمنية إسرائيلية تدعى جز العشب، والهدف منها منع تطور المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية أو تحولها إلى مقاومة منظمة كما هو الواقع في قطاع غزة أو جنوب لبنان. وعليه فالاحتلال يعمل على مدار الساعة لملاحقة المقاومين بكافة السبل.
أصبحت مدينة جنين تشكل نموذج مشرف في المقاومة بتاريخها من معركة جنين وصولا إلى الانتفاضة الثانية ودورها فيها وحالة الوحدة الوطنية تجسدها. لذلك الاحتلال يريد كسر هذا النموذج وتركيع شعبنا من خلال تكثيف اغتيالاته في هذه المدينة.
لكن مهما كانت النظرية محكمة فإنها تختلف عند التطبيق، وانتقال المعركة في الضفة الغربية إلى انتفاضة شعبية لن يكون بعيدا حتى بقراءة أجهزة الأمن الإسرائيلية.
يواصل 9 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني إضرابهم عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري. وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن مصلحة السجون الصهيونية تمارس بحق الأسرى ضغوطا لدفعهم لإنهاء إضرابهم كالعزل الانفرادي ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، مشيرا إلى تردي أوضاعهم الصحية فضلا عن حرمانهم من لقاء محاميهم. في السياق قرر الأسير الفلسطيني محمد منير أعمر تعليق إضرابه بناء على قرار جوهريا يقضي بالإفراج عنه في تاريخ 9 أيلول سبتمبر القادم بعد أكثر من 30 يوما. استشهد آمر الفوج 80 بقوات الحشد الشعبي العراقي ومرافقه جراء قصف بطائرة مسيرة في قضاء سنجار بمحافظة نينوى. وأفادت مصادر أمنية أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 3 من مقاتلي الحشد التابعين للقوى المسؤولة عن حماية جبل سنجار. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني عن تدمير قوات حكومية مشتركة وكرا للعصابات الإرهابية في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، مشيرة إلى مصادرة فيها أسلحة وقنابل خلال عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم تهدف إلى تأمين المنطقة واعتقال عناصر مطلوبة. تواصل السلطات البحرينية بشتى الطرق والوسائل استهدافها لفعالية ومظاهر عاشوراء، وتستخدم ورقة كورونا للتضييق على الأغلبية الشيعية في البلاد. وشملت الاعتداءات على فعالية العزاء الحسيني والتحقيق مع الخطيبين الشيخ عبد المحسن ملا عطية الجمري والشيخ محمد الرياش على خلفية محاضرتهما بمناسبة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعنوان. طهران تؤكد اهتمامها بتأمين الاستقرار في أفغانستان والتزامها بسياسات حسن الجوار مع البلد الجار. اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة أحداث أفغانستان ودعوات أممية لطالبان إلى احترام حقوق جميع الشرائح خاصة النساء. استشهاد 4 شبان فلسطينيين جراء اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
إذا كنت مشتاقا إلى الطف تائقا إلى كربلاء فانظر عراس المقطم، ترى من رجال المغربية عصابة مضرجة الأوساط والصدر بالدم.
بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا الأعزاء المحبين ورحمة الله وبركاته. لقد وجدنا وعلى مدى تاريخ البشر أن أهل الديانات جميعا يعتزون بآثار دياناتهم، يحافظون عليها ويعمرونها ويقدسونها ولا يسمحون لأحد بإهانتها، إذ يعتقدون فطرة أنها من آثار النبوة وتبعاتها، لا سيما قبور الأنبياء والمرسلين والأولياء والوصيين. وكم ظهرت عندها الكرامات والمعجزات، إذ إنها مهابط الملائكة ومحل نزول البركة والرحمة والعلامة الدالة على أنها بيوت لله جليلة. قال أبو الجارود:
حفر عند قبر النبي صلى الله عليه وآله عند رأسه وعند رجليه أول ما حفر، فأخرج مسك أثفر لم يشك فيه. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن معاوية كتب إلى صاحب المدينة أي واليها أن يقلع منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويجعله على قدر منبره بالشام، فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت الشمس وزلزلت الأرض فكفوا، بينما لم يتجر على مثل ذلك تلك الأقوام السابقة، بل كانوا ينظرون إلى الآثار نظرة إجلال حيث تذكرهم بمآثر أديانهم.
نعم عزيز المستمع، فيوم جيء ليزيد بن معاوية في قصره برأس الإمام الحسين ورؤوس شهداء كربلاء، كان عنده رسول من رسل قيصر ملك الروم، فاستعظم ذلك ولم يطق إلا أن قال ليزيد، كما ذكر الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين: إن عندنا في بعض الجزائر حافر حمار عيسى، ونحن نحج إليه في كل عام من الأقطار، ونهدي إليه النذور ونعظمه كما تعظمون كتبكم، فأشهد أنكم على باطل. فأمر يزيد بقتله.
نعم أعزائنا المستمعين، ونجد في السياسة الأموية اليزيدية نزعة محمومة لمحو آثار أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام، ظهرت وتظهر بأشكال مختلفة عبر قرون التاريخ الإسلامي، فتارة تكون صريحة كما جرى يوم كربلاء، وأخرى تكون مغطاة بشعارات الدفاع عن التوحيد الخالص من خلال هدم وتدمير مشاهد أهل بيت العصمة والتوحيد. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة وأبعادها نستمع إليه من خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، سؤالك يقول: ما هي دوافع الأمويين وأصحاب النزعة الأموية وسائر الطغاة من سعيهم الحثيث عبر التاريخ لمحو آثار العترة المحمدية والمشاهد المشرفة؟ نحن نلاحظ من أول التاريخ، وهذا أمر بارز في قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أن شيعة أهل البيت عليهم السلام، عامة المسلمين المحبين لأهل البيت عليهم السلام، اتخذوه مزارا، وكانوا يزورون وفي تجمعات سنوية من الأول. هذا الأمر أن يكون معلم وقضية الإمام الحسين عليه السلام ويجتمع الناس حوله ويأتوه من أقطارهم ويقيمون مراسم عاشوراء عند قبره وفي بلادهم، هذا كان يحرك الآخرين، يحرك السلطة الأموية، يحرك السلطة العباسية، يحرك أتباعهم. وكيف يحركهم؟ ما هو نوع التحريك السلبي؟ أولا يحسدون هؤلاء الفئة من المسلمين أن هؤلاء عندهم ما يجمعهم، عندهم مظاهر، مراسم، عندهم مجالس، عندهم أئمة يحيون ذكراهم. هذا يسبب الحسد لهم، لأنه هو ما يستطيع أنه يسوي مراسم لمعاوية أو ليزيد أو لشخصياتهم الأخرى. وحاولوا، قد حاولوا، حاولوا مدة، لأن طلحة والزبير في قتل في البصرة في ذي الحج، فحاولوا أن يسووا حنابلة بغداد هؤلاء بنو أمية. فإذا الطرف المنفي في القضية، يعني قضية الإمام الحسين عليه السلام، مثل موجب وسالب، فيها أولياء الله يواجهون أعداء الله، أعداء الله يقتلون أولياء الله. لما تكلم عن الموضوع طبعا في نماذج سيئة للإنسانية، نماذج المعتدين، لازم تبين ظلم بني أمية وظلم يزيد وحشية يزيد وأتباع يزيد ووالي يزيد في العراق. فإذا هم ما يريدون، يريدون أن يطمسوا. في الواقع أن معارضتهم لإقامة المراسم وسعيهم لمنع زيارة الحسين عليه السلام، لمنع مراسم عاشوراء، هذه للتغطية على أئمتهم، جرائم أئمتهم، لأنه إحياء هذه القضية باستمرار تفضح جرائم أئمتهم بني أمية، وهم يريدون تلميع صورتهم والتغطية عليهم. أصل الموضوع هذا. ولذلك يقولون طيب الإمام الحسين سلام الله عليه قتل هو عن ربه في الجنة، وهو سيد شباب أهل الجنة، انتهى الأمر، انتهى الأمر. لماذا؟ لأنهم ما يريدونك أن تذكر يزيد وبني أمية قاتلي. وجوابنا لهم أنه الدين قائم على الولاية والبراءة، ولا تتحقق الولاية إلا ببراءة. ونحن اعتقادنا أنه نتولى الإمام الحسين عليه السلام ونبرأ إلى الله من قاتليه وظالميه وظالمي أهل البيت عليهم السلام. وهذا الآن مستمر وملاحظ، ملاحظ أنه هم عندهم حساسية في بعدها، أحد أبعادها حسد، وبعدها البارز أنها فيها براءة ولعن قاتلي وظالمي أهل البيت عليهم السلام. وهؤلاء يحبونهم، ما يريدون يلعنوهم. أنا قلت لأحدهم أنت تتبرأ ممن قتل أهل البيت عليهم السلام، ليش ما تقول اللهم لعن أول ظالم ظلم آل محمد، لعن قاتليهم؟ قال لا 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 لا، ما تدخلنا في هذا الموضوع، وهذا موضوع تاريخي وبين الصحابة. قلت له علي وفاطمة والحسن والحسين هؤلاء أليسوا الصحابة وأهل بيت؟ قال بلى. قلت له اللي ذبحهم اللي قتلهم ابرأ منا وإلعنا. يقول لا لا لا، كل مسلم زين. إذن هذه مشكلة هؤلاء وحساسيتهم من مراسمنا بهذا السبب، لأنه يريدون أن يغطوا على المجرمين. مثل الآن ما حدث في العراق في مثلث اللطيفية، مثلث المحسن يسموه، من جرائم وأعمال حاولوا يغطون عليها ولا يذكرون شيئا عنها، ما يحبون تطرح موضوعها، ما يحبون، بس تسكت عنها وخلص. فإذا هذا أصل الموضوع، ونحن علينا أن نصر على ولايتنا وبراءتنا، على ولايتنا للإمام الحسين سلام الله عليه وزيارته وإقامة مراسمه، والبراءة من أعدائه وأعداء أهل البيت صلوات الله عليهم. وشكرا.
شكرا لسماحة الشيخ علي الكوراني على إيضاحاته المتقدمة. مستمعينا الأكارم، كان لنا معكم حديث حول الحائر الحسيني، وهنا أحببنا أن نذكر الحرم الحسيني، وهو حسب الأخبار الواردة أوسع من الحائر بكثير لشموله على منطقة واسعة، مركزها الحائر من فرسخ واحد من كل جانب، فيكون مجموع أربعة فراسخ، يقع القبر المطهر في نقطتها المركزية، هكذا على رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، فيما تذكر روايات أخرى خمسة فراسخ من أربعة جوانب القبر الزكي، هكذا على عنوان حريم قبر الحسين عليه السلام.
فيما يحدد الحائر الحسيني الشريف بما دار عليه سور المشهد الحسيني والذي بناه الحسن بن المفضل الرامه رمزي وزير سلطان الدولة ابن بويه الديلمي سنة 598 للهجرة، وقد أقيم حسب القرائن على أساس العمارة التي كان أقامها عضد الدولة فنا خسرو بن بويه الديلمي سنة 372 للهجرة، والتي يرجع بناؤها إلى الأسس التي وضعت للحائر الحسيني الطاهر في العمارات السابقة من العمارة الأصلية في أواخر القرن الهجري الأول وأوائل القرن الثاني، وإلى عمارة المستنصر عام 247 للهجرة، فإلى عمارة الداعي الصغير الذي ملك طبرستان في عام 283 للهجرة.
إن التمييز بين الحرم الحسيني والحائر الحسيني أيها الأخوة والأخوات يعود إلى أكثر من أمر، منه تحديد منطقة الحرمات والقداسات لقبر الحسين عليه السلام. وقد كان الإمام الحسين عليه السلام قد اشترى قبيل شهادته تلك النواحي التي فيها قبره من أهلها ب60,000 درهم، ثم تصدق بها عليهم شرطة أن يرشدوا زواره إلى قبره ويضيفوهم 3 أيام. ومن ذلك الأمر أيضا أن الحرمة جاءت من امتزاج دماء الحسين بتربة تلك الأرض ثم انتشار ذرات ترابها عن طريق الرياح إلى تلك المنطقة المستديرة، فصارت حرما آمنا وحريما قدسيا لقبر الحسين عليه السلام، لأن تربتها ممتزجة بتربة مصرع الحسين ودمه المقدس الزاكي، وهو دم رسول الله صلى الله عليه وآله.
وهناك أمر آخر أيها الأخوة الأحبة جعل العلماء يدققون ويتعرفون على آفاق الحائر الحسيني، وهو ورود التخيير فيه للمسافر بين التقصير والإتمام، إذ هو أحد الأماكن الأربعة: كعبة مكة والمسجد النبوي في المدينة، وقد جعلا وطنا حقيقيا لكل مسلم إذا حل فيهما كان كأنه في بيته، فيجوز له الإتمام في صلاته فيهما. ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام حيث ورد القول بأفضلية الإتمام فيهما. وقد جد المحدثون في تحديد الحائر الشريف وتعيينه على وجه الدقة، حتى قال ابن إدريس عام 588 للهجرة في فصل الصلاة من كتابه السرائر: والمراد بالحائر ما دار عليه المشهد لا ما دار عليه سور البلد، فسلام الله على الحسين وصلوات وشآبيب بركاته على قبره الطاهر المنير ورحمات متواصلات على عمار مشهده الشريف وحائره الزكي النير وعلى زواره ومحبيه والمتعاهدين لقبره القدسي الشريف.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص لسابعة حلقات برنامج أرض الحسين عليه السلام، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حتى لقاء مقبل على بركة الله تعالى، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب أبي عبد الله الحسين الصبط الشهيد وأهل بيته وأصحابه الميامين. نلتقيكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة، لنصحبكم من خلالها في هذه الحلقة إلى التطرق إلى شهيد التوبة والإخلاص لله، وهو الحر بن يزيد الرياحي الذي ترك جيش الغدر والخيانة تائبا وتوجه إلى خيام الحسين عليه السلام، إلى أن جاهد واستشهد بين يدي مولاه. وقد قال في حقه الإمام زين العابدين عليه السلام: فنعم الحر حر بني رياح، صبورا عند مشتبك الرماح. ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الصياح. إنه الحر بن يزيد بن ناجية بن تميم التميمي اليربوعي الرياحي، من أشراف بني تميم في الإسلام وقبله. كان رئيسا لبني رياح وأبرز سادات الكوفة وأشجع فرسانها. كان جده وزيرا لملك الحيرة. استشهد الحر الرياحي في كربلاء يوم عاشوراء، ودفن بمكان يبعد عن مرقد الإمام الحسين عليه السلام بنحو 7 كيلومترات، لتحمل تلك المنطقة اسم الرجل الذي عرف عنه الإيمان والتقوى والشجاعة، وتتحول إلى مركز انطلاق الحجاج من جميع محافظات العراق إلى الديار المقدسة. أحبتنا الكرام، من الطبيعي أن تكون للبيئة والوراثة أثرها الكبير على سلوك الإنسان. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار تاريخ البيت الذي ولد فيه الحر، نجد أنه ليس غريبا أن يتخذ ذلك القرار الخالد الذي وضعه في مصاف العظماء وحاز على شرف الدنيا ونعيم الآخرة، وأصبح مثالا حيا للمروءة والنبل حينما آثر أن يقف مع الحق وأن يضحي بنفسه في سبيل ذلك، على مؤازرة الباطل والركون إليه في حياة قصيرة مصيرها إلى الزوال، فاشترى بنفسه الحرية في الدنيا والسعادة في الآخرة. ولد الحر في بيت تشرق في سمائه شموس العز والشرف والبطولة، ولهذا البيت سجل حافل بالمآثر والمناقب التي توارثها الأبناء عن آبائهم. وفي تلك الأجواء التي تزخر بالنجوم، شع إلى الوجود نجم الحر بن يزيد الرياحي، فورث الصفات التي أهلته لأن يتزعم قبيلته ويصبح من أشراف الكوفة وساداتها وأبطالها المعدودين. وقد أشار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى فضائل هذه القبيلة في كتابه لابن عباس عامله على البصرة، حيث يقول فيه: وقد بلغني تنمرك لبني تميم وغلظتك عليهم، وإن بني تميم لم يغب لهم نجم إلا طلع لهم آخر، وإنهم لن يسبقوا بوغم في جاهلية ولا إسلام. ومن أعلام هذه القبيلة الذين عرفوا بالخصال الفريدة والمآثر الجليلة البطل معقل بن قيس الرياحي، أحد قادة جيش أمير المؤمنين عليه السلام وأعمدة حربه. ومنهم الأحنف بن قيس الذي يضرب به المثل في حلمه، وكثير غيرهم ممن لمعوا في سماء المجد من هذه القبيلة. وقد أفرد ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة في المجلد الثالث في الصفحة 35 و400 فصلا خاصا عن مآثر بني رياح بن يربوع. في هذا الجو المفعم بالفخر والشجاعة والمجد المتوهج بالفروسية لمع نجم الحر، فاقتبس من هذه الصفات ما جعله سيدا من سادات الكوفة وعلما من أعلامها. أيها الأكارم، كان من الطبيعي أن تكون شخصية الحر الفذة محط أنظار السلطة لما يتمتع به من بطولة نادرة. يدلنا قول المهاجر بن أوس على ذلك بقوله للحر يوم الطف: لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. وحين سيطر عبيد الله ابن زياد على زمام الأمور في الكوفة بعد أن قتل مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين عليه السلام وهاني بن عروة واعتقاله لعدد من رموز الشيعة في الكوفة، عمد إلى إجراءات احترازية أمنية، وذلك بإرساله الجنود على حدود الكوفة لقمع أي انتفاضة محتملة تحاول اختراق الكوفة، كما أصدر أوامره لصد ومحاصرة الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه والحيلولة دون وصولهم إلى الكوفة، خاصة عندما سمع أنه عليه السلام دخل العراق فأرسل رجاله لهذا الغرض. وكان ممن أرسلهم الحر بن يزيد الرياحي على رأس 1000 فارس، فالتقى الحر بالحسين عليه السلام في ذات حسم، وقد أضر به وبأصحابه العطش، فأمر سيد الشهداء عليه السلام أصحابه أن يسقوهم ويرشفوا خيولهم، فسقوهم عن آخرهم في تلك الصحراء التي تعز فيها قطرة الماء. ولما حان وقت الصلاة قال الحسين عليه السلام للحر: أتصلي بأصحابك؟ فقال الحر: لا، بل نصلي بصلاتك. فصلى بهم الحسين عليه السلام، وبعد أن فرغ عليه السلام من صلاته قال: أيها الناس، إنكم إن تتقوا الله وتعرفوا الحق لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله أولى بولاية هذا الأمر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم والسائرين بالجور والعدوان، وإن أبيتم إلا الكراهية لنا والجهل بحقنا، وكان رأيكم الآن على غير ما أتتني به كتبكم، أنصرف عنكم. فقال الحر: ما أدري ما هذه الكتب التي ذكرتها. فأمر الحسين عقبة بن سمعان فأخرج خرجين مملوئين كتبا. فقال الحر: إني لست من هؤلاء، وإني أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد. فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك. وأمر عليه السلام أصحابه بالركوب وركبة النساء، فحال بينهم الحر وبين الانصراف. فقال الحسين عليه السلام: ثكلتك أمك، ما تريد منا؟ فقال الحر: أما لو غيرك من العرب يقولها لي وهو على مثل هذه الحال، ما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان. والله ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه، ولكن خذ طريقا نصفا بيننا لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة حتى أكتب إلى ابن زياد، فلعل الله يرزقني العافية ولا يبتليني بشيء من أمرك.
ثم قال للحسين عليه السلام: إني أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن. فقال الحسين عليه السلام: أفبالموت تخوفني؟ وهل يعد بكم الخطب أن تقتلوني؟ وسأقول ما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله. سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وخالف مجرما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم. كفى بك ذلا أن تعيش وترغما. أيها الأكارم، يتضح من خلال هذه المقابلة عدة أمور، منها أن الحر كان مكرها في خروجه للتصدي للحسين عليه السلام، ويدل على ذلك قوله: فلعل الله يرزقني العافية ولا يبتليني بشيء من أمرك. ومنها أنه لم يكن يعلم بأمر الكتب التي كان يرسلها أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام، ومنها أنه كان يقدر منزلة الحسين عليه السلام ويعرف حقه عندما صلى خلفه، ومنها أنه كان يميل في داخله إلى الحسين، وذلك عندما أطلع الحسين على كتاب ابن زياد وأخبره أن حامل الكتاب هو عين عليه. وهذا يدل على أن الحر كان يكتم في نفسه شيئا من الولاء للحسين عليه السلام. وقبل الوداع أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى المحطة الحسينية ضمن برنامج سفينة النجاة. شكرا على طيب متابعتكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
محطة حسينية. لما وصل جيش عبيد الله بن زياد إلى كربلاء بقيادة عمر بن سعد، لم يكن الحر يتوقع أن الأمور ستؤدي إلى القتال، لذلك راح يسأل عمر قائد الجيش:
يا عمر، أمقاتل أنت هذا الرجل؟
فرد عليه عمر: إي والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي.
فما رأيك فيما عرضه عليك من الخصال؟
فيقول عمر: لو كان الأمر بيدي لقبلت، ولكن أميرك ابن زياد أبى ذلك. رجع الحر وهو يرتعد، لم يصدق أذنيه، وقال مع نفسه:
لا حول ولا قوة إلا بالله، لقد وصلت بهم الوقاحة والجرأة لقتال ابن بنت رسول الله وسيد شباب أهل الجنة.
سار نحو المشرع وهو مطرق برأسه. سأله المهاجر بن أوس عندما رآه مطرقا مفكرا: إن أمرك لمريب، والله لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك، فما هذا الذي أراه منك؟ فقال له الحر:
إني أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولو أحرقت.
ثم توجه نحو الحسين عليه السلام منكسا رأسه حياء منه وقال:
إني تائب يا ابن رسول الله، فهل ترى لي من توبة؟
فأجابه الإمام الحسين عليه السلام: نعم، يتوب الله عليك. وقاتل الحر قتال الأبطال بين يدي الحسين عليه السلام حتى استشهد رضوان الله عليه، فوقف عند رأسه الحسين يمسح الدم عن وجهه وهو يقول: لقد صدقت. وأصابت أمه حين سمته حرة: أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال. أحبتي، تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم البرنامج المباشر صدى المغرب العربي عند 9:12 وعلى مدى نصف ساعة. حديث في التربية تستمعون إليه عند 9:45 وعند 10 وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة وعند 11:00 وعلى مدى 25 دقيقة. نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند 11:25 وبعد ذلك نقدم إليكم عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. عند 1:00 وعلى مدى 20 دقيقة نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 1:23. المحاضرة الإسلامية تقدم إليكم عند 1:29 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
يا الشمس اللي تنزف نور حناك.
العاشر يراودني يا بعد أمك جحيم أفكار تمر بدافي أحلامي أشوفك شمعة أيامي تنور يا ضوى سنيني ظلام الدار ذكرى بعد ذكرى تمر ريت الصبح ما لاح أتذكر أيام السهر أتعب لجل ترتاح يا ولدي يا باقي الصبر تدري الفقد ذباح أخفو على بساط الهجر متوسدة الإجرام قرسك والمنية بيوم يا ولدي يا غصن البال وخضابك نزف لدموم ريت هالصبح ما بال مصيبة فقدك مجيدة تخلي الوالدة وحيدة شمعة ذابت بعاشور ذاب من الألم صبري
يا الشمس اللي تنزف نور حناك بدملت
شيبني
جبل المجتبى يا بني شمعة ذابت بعاشور ذاب من الألم صبري
ورثت من الحسن جودة قسمت توفي وعودة تجود بزهرة سنينك فداء الدين جريحة وزيدة جرحي بعزمة عندك الضحي تنادي اذن إلى الجاسم يا عم حسين ومن الخبا عيني تطل والدمع نزافة خوفي صوبك الأجل والحومة سيافة عير ريس وعسكر هالعدا يا ولادي زفافة لا قالها الله تنجدل وتحوطك علافة واني رافع يدي أدعو هالشمل يلتم يا رب احفظ لي رد ولادي للخيم عزيزي وظنوة الجاسم يا رب ترد لي سالم شمع وذابت بعاشور ذاب من الألم صبري صبري
صبري بعاشور ذاب من الألم صبري الشمس اللي
تنزف نور
جوابك والله تجري يا شبل المجتبى يا بني شمع ذابت بعاشور ذاب من الألم صبري
رضيت تفارق أحبابك شي صبرني شباب 13 عمرك حسافة ما كمل بدرك إلك يا ابن السعادة والحزن ليا إني سوات صبرني وجر ونا بثر ونا مين سمع نصوات الفرس قالن رجعت جنة وقالن يا رملة بالعجل عجني له الحنة قلت أنا ما يرجع حبيبي ما يسامنا مثل أم البنين عني أفقد خيرة الفرسان واللي هيج حزاني